الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. توقفنا في تفسير علامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال علامة السعدي رحمه الله يقول تعالى مسليا لرسوله ومصبرا ومتهددا أعداءه متوعدا ولقد استهزئ برسل من قبلك. قال لما جاءوا أممهم بالبينات كذبوهم واستهزأوا بهم وبما جاءوا به فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب ووفى لهم من العذاب أكمل نصيب. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فاحذروا أيها المكذبون أن تستمروا على تكذيبكم فيصيبكم ما أصابهم. فإن شككتم في ذلك أو ارتبتم فسيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فلن تجدوا إلا قوما مهلكين وأمما في المثلات تالفين. قد أوحشت منهم المنازل وعدم من تلك الربوع كل متمتع بالسرور ونازل. أبادهم الملك الجبار وكان نبأهم عبرة لأولي الأبصار. وهذا السير المأمور به سير القلوب الأبدان الذي يتولد منه الاعتبار. وأما مجرد النظر من غير اعتبار فإن ذلك لا يفيد شيئا. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال رحمه الله يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين بالله مقررا لهم ملزما بالتوحيد لمن ما في السماوات والأرض أي من الخالق لذلك المالك له المتصرف فيه. قال لهم لله وهم مقرون بذلك لا ينكرونه. أفلا حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد. وقوله كتب على نفسه الرحمة أي العالم العلوي والسفلي تحت ملكه وتدبيره، وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه وتغمدهم برحمته وامتنانه. وكتب على نفسه كتابا أن رحمته تغلب غضبه وأن العطاء أحب إليه من المنع وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم يغلق عليهم أبوابها بذنوبهم ودعاهم إليها إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم. وقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه قال وهذا قسم منه وهو أصدق المخبرين. وقد أقام على ذلك من الحجج والبراهين ما يجعله حق اليقين. ولكن أبى الظالمون إلا جحودا وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائق فأوضعوا في معاصيه وتجرأوا على الكفر به فخسروا دنياهم وأخراهم. لهذا قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يقول الله عز وجل مسليا لنبيه عليه الصلاة والسلام ومصبرا له ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فلست بأول رسول يستهزأ به وبما جاء به، بل هذه سنة جرى عليها الكافرون مع أنبياء الله ورسله. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. والشخص إذا علم أن له من يشاركه في الشدة والمحنة هانت عليه المحن، وكان في ذلك العون له على تحمل الشدائد والفتن. وهذا شيء مجرب ومعلوم. ولهذا قال الله عز وجل في شأن الكافرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالأصل أن الاشتراك فيه تهوين وتخويف وتخفيف، لكن هذا منفي عن أهل النار. وإن اشتركوا في العذاب، فلم يكن هذا من قبيل التهوين والتخفيف لهم، ولا ينتفعون بهذا الاشتراك. والأصل فيما سوى ذلك أن في هذا شيء من التخفيف والتهوين. قال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فحاق بمعنى نزل وأحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، فنالوا وبال أمرهم وأحاط بهم استهزاؤهم من كل جهة، فنالوا بذلك سخط الله عز وجل وأليم عذابه، فكان ذلك عليهم لا لهم. وجعل الله سبحانه وتعالى العاقبة لأنبيائه ورسله، فالعاقبة للمتقين: إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إذن الاستهزاء بالأنبياء والرسل سنة جرى عليها الكافرون وأهل الباطل، وهكذا من كان من أتباع الأنبياء والرسل فسوف ينال ما ناله أنبياء الله ورسله. فمن دعا إلى هدى ودعا إلى الخير وواجه الناس في أهوائهم لا بد أن يستهزأ به وأن يؤذى، فيوطن الإنسان نفسه على الصبر من أجل الله عز وجل، وبهذا يكفر الله عز وجل عن عبد السيئات ويرفع له الدرجات. والصبر على ذلك من الحسنات العظام. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم توعد الله عز وجل الكافرين والظالمين بما حصل للأمم السابقة حين كذبوا المرسلين، كيف أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. فقال: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وعاقبتهم كانت عاقبة وخيمة شديدة مؤلمة، منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، وفي هذه الآية قال الله عز وجل: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. وفي غيرها من الآيات كان العطف بألفاء الدالة على التعقيب: وسيروا في الأرض فانظروا، وهنا قال ثم انظروا، وثم تدل على العطف مع التراخي. قال بعض العلماء: المراد بالسير في هذه الآية السير في التجارة وما إلى ذلك من منافع الدنيا، أي سيروا في أموركم وفي تجاراتكم وفي أسفاركم التي تحتاجون إليها ثم انظروا، انظروا في عاقبة المكذبين. وأما في غيرها من الآيات فهو سير يعقبه التفكر، فهو سير من أجل التفكر ابتداء، سير من أجل التأمل والتفكر في عاقبة المكذبين، وقيل غير ذلك والله أعلم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والمراد بالنظر نظر الاعتبار والاتعاظ، أما نظر التشهي من غير اعتبار ولا اتعاظ فإنه لا ينفع، كمن يسافر في إلى أطراف البلاد للتنزه ولينظر ما يشتهي أن ينظر إليه من الأمور العجيبة فيمتع بصره بما يشتهي من المناظر، فإن هذا النظر لا يفيد وهو من شهوات الدنيا. أما النظر المأمور به ها هنا هو نظر الاعتبار والاتعاظ. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفي هذا تحذير بالغ وتهديد شديد للمكذبين، أي اعتبروا فإن بقيتم على ما أنتم عليه من الاستهزاء والكفر والتكذيب فمآلكم كمآلهم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم حاج الله سبحانه وتعالى الكافرين والمشركين الذين عبدوا غيره، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل أي سائلا المشركين قل لهم لمن ما في السماوات والأرض، فمن المالك لما في السماوات والأرض؟ قل لله. ثم أجبهم وقل لله، فإن هذا الجواب جواب لا يستري به لا يستري منه أحد، ولهذا أمر الله عز وجل نبيه أن يبادر بالإجابة، فإن الجواب معلوم لدى الجميع. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام نبيه أن يبادر بالإجابة لأنهم لا ينكرون ذلك بل يقرون بذلك، فقل لهم قل لله أي كما تعترفون بذلك ولا تشكون وتقرون بذلك. وقيل تقدير الكلام قل لمن في السماوات والأرض، فإن قالوا لمن فأجبهم وقل لله، أي إذا لم يجيبوا فأجبهم أنت وقل لله، والأول أحسن فإن هذا مما لا يشك فيه أحد. وقد أخبر الله عز وجل عن المشركين والكافرين أنهم إن سئلوا عن ذلك أجابوا بأن ذلك لله عز وجل في آيات كثيرة. فالأنسب أن يقال قل لمن في السماوات والأرض قل لله، أي بادر بالإجابة لأن هذه إجابة معلومة لا يشك فيها أحد، فقل لهم لله كما أنتم تقرون بذلك ولا تشكون بذلك، فإذا كان الأمر كذلك فلما تعبدون غيره، لما تعبدون ما لا يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض، لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة ولا على سبيل المعاونة، فلما لا توحدونه بالعبادة كما وحدتموه بالخلق والملك والتدبير، فمن كان موحدا في الخلق والملك والتدبير فهو الموحد بالعبادة والمستحق لها وحده لا شريك له. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة، وفي هذا استعطاف لي النافرين والمعرضين أن يعودوا وأن يرجعوا وأن يتوبوا، وأنهم مهما كفروا وأشركوا فليعلموا أن ربهم رحيم. قد كتب على نفسه الرحمة بمعنى أوجب على نفسه الرحمة تفضلا وكرما وجودا، فلا تيأسوا من رحمة الله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وهذا بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الشرك العظيم الذي وقعت فيه النصارى. قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فهدد الكافرين وأوعدهم بالعذاب الأليم، ثم استعطفهم ليرجعوا إليه ويتوبوا وألا ييأسوا من رحمته. فقال كتب على نفسه الرحمة، فمن تاب إليه رحمه الله عز وجل وتاب عليه. وهذا إذا كانت توبة في وقتها المقبول. ثم أقسم سبحانه وتعالى على جمع العباد ليوم القيامة، فقال ليجمعنكم، واللام داخل موطئ للقسم، أي والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فوكد خبره بالقسم. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، قيل المراد بذلك ليجمعنكم في قبوركم إلى هذه الغاية وهي يوم القيامة. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، والكف بمعنى الضم والجمع، فالأرض تجمع الناس في حياتهم على ظهرها، ثم تجمع الناس بعد مماتهم في بطنها، فيجمع الله عز وجل في بطنها الثقلين، ويبقون ما شاء الله عز وجل في بطنها إلى الغاية المعلومة وهي يوم القيامة، فيبعثون من قبورهم ويحاسبهم الله عز وجل على أعمالهم. ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وإذا حملنا الآية على هذا المعنى فليس فيها إشكال، ولا تحتاج إلى أن يقال إلى بمعنى في، بل تبقى إلى على ظاهرها تدل على الغاية، فإن هنالك من قال إلى بمعنى في، أي ليجمعنكم في يوم القيامة. وإبقاها على الغاية إبقى صحيح وليس بذلك إشكال، والمراد بذلك أن الله عز وجل يجمع في قبورهم إلى تلك الغاية إلى يوم القيامة، ثم يخرجون من قبورهم. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك في حصوله ولا اضطراب في النفس، بل هو أمر مجزوم به. ثم بين سبحانه وتعالى الخاسرين في ذلك اليوم، وأن خسارتهم أعظم الخسارة، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، فالذين لا يؤمنون هم الذين خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم وخسروا أهاليهم، وذلك هو الخسار المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم القيامة، فهذا هو أعظم الخسران، فيخسر الإنسان نفسه لا ينتفع بها، فإن مآله إلى السعير، ويخسر أهله وأولاده فلا ينتفع لا بأهله ولا بأولاده، ويفارق من يحب في عذاب أليم، فهذه أعظم الخسارة، وهي خسارة أبدية، خسارة الدنيا لا تستمر، يعني الخسارة في الدنيا لا تستمر، من خسر شيئا من ماله ربما يعوض بأكثر منه أو بنظيره، أما خسارة الآخرة فهي الخسارة التي لا ربح بعدها، فهي أعظم الخسارة، والفوز في الآخرة هو أعظم الفوز. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. إلى هنا والحمد لله.